إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها من، حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا الحمد لله قد فرغنا من قسم العبادات من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، ونشرع من درس اليوم إن شاء الله في كتاب البيوع الذي هو أول المعاملات. كما هو معلوم أن دين الإسلام هو الصلاح المطلق، ولا سبيل إلى صلاح البشر وصلاحهم الصلاح الحقيقي إلا بدين الإسلام، والناس مضطرون إلى الاجتماع ومفتقرون إلى تبادل المصالح فيما بينهم، ولا بد لبعضهم من بعض، وشؤون بعضهم متعلقة ببعض، والشرع والدين كفيل بذلك على الوجه الأكمل، لأنه من عند الله رب العالمين، والطريق والأقوم هو بهذا الدين. فلذلك لو نظرت إلى ما جاء من الشرع في المعاملات، يعني في المعاوضات وفي التبرعات وأداء الحقوق بين الناس، لوجدت أنه جاء على وفق ما تقتضيه المصلحة والضرورة والظروف التي تكتنف ذلك. ونجد أن العلماء رحمه الله تعالى ذكروا قواعد في هذا الباب كما ذكروها في غيره، وأن التشريع الإسلامي قائم على قواعد العدل التي لا غنى للخلق كلهم عنها، وكذلك تجد فيه الحدود وتجد فيه العقوبات للمجرمين بحسب جرائمهم. فلو وكل الناس إلى عقولهم فإن هذه العقول تكون تبعا للأهوية والأغراض، فيحصل من ذلك مفاسد عظيمة بقدر ما يترك من نظام الشريعة. فلهذا كان من الضروري أن يحل الله البيع والتعامل بين الناس في ذلك، وحل البيع دليل على شمول الشريعة وأنها شاملة لمصالح الناس الدينية والدنيوية، وأنها ليست كما قال الأعداء وزعموا أنها لا تنظم إلا المعاملات التي بين الخلق بين الخالق والمخلوق، بل هي تنظم المعاملات بين الخالق وبين المخلوق وبين المخلوقين بعضهم مع بعض، وتنظيمها للمعاملة بين المخلوقين مع بعض هو من الأمور المهمة التي اعتنى بها الإسلام، لأنه لولا ذلك لأكل الناس بعضهم بعضا واعتدى الناس بعضهم على بعض. فكان من الحكمة، من مقتضى حكمة الله عز وجل، أن تنظم المعاملات بين الخلق لئلا ترجع إلى أهوائهم وعدوانهم. ثم أن أطول آية في كتاب الله عز وجل هي آية الدين، وهي في المعاملات بين الخلق، فكيف يقال إن الشريعة الإسلامية تنظم المعاملة بين الخالق والمخلوق فقط؟ ولهذا لما قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه، قالوا له علمكم نبيكم علمكم نبيكم حتى القراءة. قال أجل يعني أداب قضاء الحاجة. ففي السنة أداب قضاء الحاجة، وفي القرآن أداب الجلوس، كما في قوله تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، وأداب الاستئذان وأداب الدخول، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فالشريعة والحمد لله شاملة لكل شيء لكل شيء، لكن من الأشياء ما تنص عليه الشريعة بعينه، ومن الأشياء ما يكون داخلا تحت قاعدة عامة من قواعد الشريعة. ولقد أخطأ يعني من قال إن النصوص لا تفي بعشر ما يحتاج الناس إليه، بل الواجب أن يقال إيش؟ إن النصوص وافية بكل ما يحتاج الناس إليه، ولكن من الأشياء ما هو منصوص عليه، ومنها ما يدخل تحت القواعد العامة يدركها من رزق علما وفهما. لو نظرنا إلى خصائص المعاملات في الشريعة، المعاملات التي جاءت بها الشريعة، لوجدنا أن هناك خصائص تميزت بها الشريعة. أول هذه الخصائص أنها جعلت هذه المعاملات جزء من دين الإسلام، جزء من دين الإسلام. فقد علق الشارع هذه المعاملات على تقوى الله عز وجل ومخالقة الناس بالخلق الحسن، وأن الأمر لا يعود فقط إلى مراقبة النظام أو ما يتعلق بالنظام، بل الإنسان يجب عليه أن يكون عليه من نفسه رقيب، وأنه سيحاسب على تصرفاته. فيكون يعني يجعل من نفسه رقيب على نفسه، وأن الله محاسبه على تصرفاته، فكما يحاسبه على أمور الدين كذلك يحاسبه على أمور المعاملة. ولذلك جاء الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الخصيصة الثانية أن هذه المعاملات قائمة على العدل والمصلحة، لأن التشريع الإسلامي منزل من خالق البشر الذي يعلم مصالحهم، وهي مبنية على العدل الكامل، فلا ميل فيها لأحد على حساب آخر، وقائمة على الموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. الخصيصة الثالثة أن الشرع وسع على الناس في إباحة كل ما فيه مصلحة، كل ما فيه مصلحة فإن الشارع وسع فيه على الناس، فأباح لهم كل ما فيه مصلحة راجحة محضة أو مصلحة راجحة. فمن ذلك إباحة التعامل في كل ما لا ضرر فيه ولا مفسدة من المعاملات. أيضا إباحة العقود التي فيها مصلحة للناس، مثل الإجارة والشركات بأنواعها، مشروعية كل ما فيه ضمان لحقوق الناس وحفظ لهذه الحقوق، مثل إيش؟ مثل الرهن والإشهاد والضمان، مشروعية كل ما فيه التعاون على الخير وتأليف لقلوب الناس وتيسير عليهم، مثل القرض والعارية، ومشروعية كل ما فيه مصلحة للمتعاقدين، مثل الإقالة والخيار. الخصيصة الرابعة أن الشريعة راعت ما فيه صيانة الناس من الوقوع في المآثم، وهذا من أهم ما تميزت به تشريعات المعاملات، أن الشريعة راعت ما فيه صيانة الناس من الوقوع في المآثم. فلذلك منعت الشريعة كل ما فيه مفسدة تؤثر على الفرد أو على المجتمع، ومن ذلك تحريم كل ما يتضمن ظلم الناس، كل ما يتضمن ظلم الناس فالشريعة حرمته، وحرمت أكل أموال الناس بينهم بالباطل بمثل الربا والغصب والاحتكار، كذلك تحريم كل ما يتضمن أكل المال بغير عمل ولا كد ولا تعب ولا عمل نافع مثمر مثل القمار والربا، وتحريم كل معاملة يغلب فيها الجهالة والغرر مثل بيع ما لا يملك وبيع الشيء المجهول، أيضا تحريم كل ما يشغل عن طاعة الله تعالى مثل البيع بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة، وأيضا تحريم كل ما يورث العداوة والأحقاد بين المسلمين أو يوغر صدورهم على بعضهم مثل بيع الرجل على بيع أخيه. وأيضا مما تميزت واختصت به الشريعة احترام الشروط التي تكون بين الناس وليس فيها مخالفة للشرع، احترام الشروط وإيجاب الوفاء بالعقود والتزاماتها، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فهذه أشياء تميزت بها الشريعة في المعاملات، لأن الشريعة من عند الله عز وجل وهو يعلم ما يصلح الناس وما به يصلحون. والعلماء رحمهم الله تعالى يبدأون تصانيفهم بالعبادات ثم بالمعاملات ثم بالأنكحة ثم بما يتعلق بالدماء ثم القضاء، فبدأوا بالعبادات لأنها التي خلق الإنسان من أجلها، ويبدأون بالصلاة لأنها أهم العبادات بعد التوحيد، وقدموا الطهارة لأنها من شروط الصلاة، لأنها من شروط الصلاة لأن الطهارة فيها تنزيه ونزاهة. فالترتيب السليم أن يبدأ أولا بالتطهر ثم بعد ذلك يبني عليه. ولهذا من العبارات المعروفة عند العلماء وكان كثيرا ما يرددها الشيخ الألباني رحمة الله عليه: التخلية قبل إيش؟ قبل التحلية. التخلية قبل التحلية، أي يخلى المكان من الأذى ثم يحلى بعد ذلك، فلذلك تأتي الطهارة ثم يأتي بعد الطهارة إيش؟ الصلاة، ثم بعد الصلاة يعني يذكر العلماء الزكاة لأنها أكد الأركان أركان الإسلام بعد الصلاة، ثم الصوم لأنه الركن الرابع، ثم الحج. وجعلوا خصوصا الحنابلة في ترتيبهم الفقهي جعلوا الجهاد يلي العبادات مباشرة، بل جعلوه من قسم إيش؟ من قسم العبادات، لأن كون الجهاد عبادة أظهر من كونه يعني انتقاما أو ردعا. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة كما تقدم معنا في فضله وثوابه والحث عليه، فلذلك جعلوه من قسم إيش؟ من قسم العبادات. ثم بدأوا المعاملات بالبيوع وما يتعلق بها، ثم ذكروا النكاح وما يتعلق به لأن الأصل ملء البطن قبل النكاح، فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين ما يولدون، ومن أكبر الطرق للحصول على ذلك البيع والشراء، البيع والشراء. ولهذا بدأوا في المعاملات بالبيوع وما يتعلق بها، فالإنسان إذا شبع يطلب إيش؟ يطلب النكاح، إذا شبع يطلب النكاح، ولهذا جاءوا بالنكاح بعد ذلك. ثم إذا تمت النعمة بشبع البطن وكسوة البدن وتحصين الفرج، فإنه قد يحصل للإنسان يعني من الأشر والبطر ما يحتاج معه إلى نوع ردع، اللي ذكروا بعد ذلك إيش؟ القصاص والحدود والقضاء. وجعلوا باب الإقرار آخر شيء، مع أن باب الإقرار له مكان في البيوع كإقرار الإنسان بأنه باع أو بأنه اشترى أو أنه استأجر، تفاؤلا أن يكون آخر كلام الإنسان من الدنيا الإقرار بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وجعل بعض العلماء آخر الأبواب العتق، باب العتق، تفاؤلا بأن يعتق من النار ولكل وجهة. فهذا هو ترتيب العلماء رحمه الله تعالى فيما ألفوه من الكتب، وبعضهم قد يدخل شيئا من الأشياء في موضع لا يدخلها الآخرون، ويعني هم يتفقون في المذاهب من حيث الجملة على التقسيم الثنائي إلى عبادات ومعاملات، وإن كان يدخلون في بعض العبادات ما لا يدخله البعض أو في المعاملات ما لا يدخله البعض. ولكن رأى بعض المتأخرين في الفقه أن يرتب الفقه على الحروف الهجائية، الحروف الهجائية لأنه لا يغلط فيها أحد، لا يغلط فيها أحد. لكن الأبواب الفقهية قد يكون ترتيب فقهاء الحنابلة فيها غير ترتيب فقهاء الشافعية أو الحنفية، لكن الناس متفقون على ترتيب حروف الهجاء، وهذه وجهة طيبة، خصوصا سلكها من ألفوا في الموسوعات الفقهية وبدأوا بالألف ثم الباء وهكذا. قال المصنف نشرع في القراءة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، كتاب البيع.
كتاب البيع، كتاب البيع، نعم.
جائز بالإجماع.
جائز بالإجماع. كتاب البيع المصنف هنا ذكر الإجماع، وهذا فيه نظر، يعني يكون يقول جائز بالإجماع، والصواب أن يقال جائز بالكتاب والسنة والإجماع، جائز بالكتاب والسنة والإجماع. لكن المؤلف له وجهة نظر، أراد أن يبدأ بالإجماع ثم يذكر مستنده، وإلا فالبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قول الله تعالى كما ذكر المصنف هنا،
بقوله تعالى وأحل الله البيع،
وأحل الله البيع، يعني ألف البيع هنا إيش؟ للاستغراق، ألف البيع للاستغراق، فيشمل بيع المنافع كالإجارة وكذا بقية البيوع كالسلم ونحوه. فهذا دليل على البيع من القرآن، وكذلك قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أن تبتغوا فضلا من ربكم، غير ذلك من الآيات الدالة عليه. ولا حديث كثيرة، الأحاديث كثيرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فهما بالخيار ما لم يتفرقا، بالخيار ما لم يتفرقا. وأما الإجماع فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وكذلك النظر الصحيح، يعني النظر الصحيح يقتضي صحة البيع، فالناس يحتاج الواحد منهم إلى ما في يد غيره من متاع الدنيا، ولا وسيلة إلى ذلك إلا بالبيع والشراء، وإلا تجاوز الناس ذلك إلى الظلم وأخذه قهرا. فلذلك أحل الله البيع وحرم الربا. نعم.
وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، قاله ابن هبيرة.
وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، قاله ابن هبيرة الوزير الحنبلي صاحب الإفصاح، صاحب الإفصاح، يعني ذكر أن معنى البيع في اللغة هو أخذ شيء أي وإعطاء شيء، أي دفع عوض وأخذ ما عوض عنه، دفع عوض وأخذ ما عوض عنه، قاله الوزير ابن أبي هبيرة عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد ابن هبيرة الوزير العادل المعروف الحنبلي صاحب كتاب الإفصاح، جعله في عدة مجلدات، ولما بلغ حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ذكر ما اتفق عليه الأئمة في الفقه وما اختلفوا فيه عند ذكره لهذا الحديث. نعم.
مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء.
نعم، قال مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه، يمد يده للأخذ والإعطاء. هذا قول الأكثر. وقيل من المبايعة، يعني في العهد، من المبايعة في العهد. نعم، قال لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. نعم.
وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة.
نعم، قال وشرعا إيش؟ مبادلة مال ولو في الذمة، مبادلة. والمبادلة إيش؟ جعلوا شيء في مقابلة شيء آخر، وأتى بصفة المفاعلة، لأنها إيش؟ لأن البيع لا يكون إلا بين إيش؟ بين اثنين حقيقة أو حكما، بين اثنين حقيقة أو حكما كتولي طرفي العقد. فلذلك قال مبادلة مال ولو في الذمة، مال كعبد مثلا وثوب صفته كذا، كعبد وثوب صفته كذا. قال إيش؟
بقول أو معاطاة.
بقول أو معاطاة. البيع له صيغتان، الصيغة القولية والصيغة الفعلية. الصيغة القولية وتسمى الإيجاب والقبول، مثل أن يقول البائع بعتك هذا الثوب أو هذا الكتاب بكذا، والقبول مثل أن يقول المشتري اشتريت أو قبلت، هذه قول. الصيغة الثانية هو قال معاطاة، اللي هي الصيغة الفعلية، سيذكرها المصنف، وتسمى المعاطاة. مثل أن تدفع إلى الخباز ريالا مثلا فتأخذ خبزا، فتأخذ خبزا، أو يدفع، تدفع رياله يدفع إليك هذا الخبز. فدون تلفظ، دون تلفظ، أو تجد السلعة مكتوب عليها السعر فتأخذ السلعة وتضع الثمن. والآن قد يوجد الآن صور في الشبكة العنكبوتية يعرض صاحب المنتج سلعته وشروطه، فإذا أردت الموافقة تضع كلمة موافق، ثم يأتي بعد ذلك إجراءات البيع إذا ضغطت مثلا على كلمة موافق. فالمهم أن البيع كيف يتم، إما بالقول وإما بالفعل، بالصيغة القولية أو بصيغة المعاطاة. والبيع كما سيأتي معنا إن شاء الله ينعقد بكل ما يدل على إرادة البيع، كل ما يدل على إرادة البيع فإنه ينعقد به البيع والشراء، من قول أو فعل، من قول أو فعل. نعم.
والمال عين مباحة النفع بلا حاجة.
نعم، قال مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة، يعني بصيغة القول أو بصيغة المعاطاة. ثم ذكر ما هو المال، قال والمال عين مباحة النفع بلا حاجة. قوله بلا حاجة يخرج إيش؟
ما كان بحاجة،
المباح بحاجة أو المباح لحاجة، مثل إيش؟ مثل الكلب، الكلب لا يباح إلا لحاجة، لكن الأصل في العين المباحة أنها العين اللي تباع وتشترى أنها يعني مباحة النفع بدون حاجة، لا تقيد بحاجة. فهذا احتراز من كلب الصيد ونحوه، فإنه لا يباح إلا لحاجة، لا يباح إلا لحاجة. قال إيش؟
أو منفعة مباحة مطلقة،
أو منفعة مباحة مطلقا، أي لا تختص إباحتها بحال دون أخرى، بل في كل حال، بل تكون في كل حال مطلقا. نعم.
كما
ثم مثل لذلك كايش؟
كما مر في دار أو غيرها،
كما مر في دار أو غيرها، كبقعة تحفر بيرا مثلا، أو ممر، شخص يريد ممر يعبر به إلى الطريق، وهذا الممر في ملك غيره، فله أن يشتري هذا الممر لا يشتريه تملك في عين هذا الأمر، وإنما يشتري إيش؟ المنفعة، فليس له أن يبني فيه، وإنما هو اشترى المنفعة ليسلك مثلا هذا الطريق. قال أو منفعة مباحة مطلقا كممر في دار وغيرها. يعني مثلا هو يحتاج إلى الذهاب إلى الطريق، لكن بينه وبين الطريق دار جاره، فيحتاج إلى ممر مع داخل هذه الدار، فله يعني أن يشتري الممر كمنفعة كمنفعة. نعم.
بمثل أحدهما متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة.
بمثل أحدهما قد يستبدل المنفعة بمنفعة أو المنفعة بمال أو المنفعة بمال، ولذلك قال متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة، نحو بيع كتاب بكتاب أو ممر في دار بممر في دار وهكذا. نعم. إما يبادله بمال أو يبادله بإيش؟ بمنفعة. البيع له صور مختلفة، ولكل صورة شروطها وأحكام تتعلق بها، فالبيع في حقيقته واحد لكن فوارقه متعددة. فالإجارة بيع لكنها بيع إيش؟ بيع منفعة، بيع منفعة. والصرف صرف النقود بيع، لكنه لما تعلق بالنقد سموه صرفا، أي أنك تغير بعض الريالات بعملة أخرى أو بالعكس. فالبيوع لها صور، مثل الصلاة، صلاة إيش؟ صلاة الاستسقاء، صلاة الجمعة، صلاة الضحى، صلاة الليل، أنواع، هي صلاة لكنها أنواع. كذلك البيوع تتعدد الصور، وإن كانت كلها تدخل في مسمى البيوع. والبيوع لها كما ذكرنا صور وأحكام متعددة، ويطلق عليها كلها بيوع، لكن عند التفصيل كل واحد منها أو كل نوع منها له إيش؟ له حده الخاص به، فتسمي هذا بيع، هذا سلم، هذا صرف، هذا إجارة وهكذا. وتنقسم هذه البيوع إلى عدة أقسام بالنظر إلى المبادلة، أليس هو مبادلة مال بمال؟ تنقسم أقسام أربعة، يعني من حيث الجملة هي أربعة أقسام. القسم الأول البيع المطلق، البيع المطلق، وهو بيع إيش؟ بيع العين بالثمن، أن تبيع العين بالثمن، وهو نوعان. الأول البيع العاجل الحال، وهو عين بمال مسلم في الحال، تبيع الكتاب مثلا ب10 ريال، فأنت بعت العين الذي هو الكتاب بقيمة هي التي 10 ريال في الحال، واستلمت قيمته. والنوع الثاني من البيع المطلق البيع الآجل، وهو بيع عين بمال لكن مؤجل، تقول أنا أشتري منك الكتاب ب10 ريال أو ب10 ريال، لكنها إيش؟ مؤجلة وليست حالة. إذن البيع المطلق له إيش؟ صورتان، أو له نوعان، بيع حال وبيع مؤجل، هذا وهو بيع العين إيش؟ بالثمن. القسم الثاني بيع عين بعين، وهذه يسميها الفقهاء المقايضة، تبيع كتاب بكتاب، تبيع عين بعين، يعني مبادلة سلعة بسلعة أخرى دون أن يكون إيش؟ النقد وسيطا بينهما، كتاب بكتاب، سيارة بسيارة، ثوب بثوب وهكذا. يعني هذه تسمى بعين بعين، تسمى إيش؟ المقايضة، تقايض سلعة بسلعة أو تبادل سلعة بسلعة أخرى دون أن يكون النقد وسيطا بينهما. القسم الثالث بيع ثمن بثمن، بثمن بثمن، وهو مبادلة إيش؟ نقد بنقد، وهذا ما يسمى إيش؟ بيع الصرف. بيع الصرف ريالات بريالات، دولارات دولارات، أو دولار بالريال، أو أي شيء من هذه الأشياء. بيع ثمن بثمن، يعني مبادلة نقد بنقد، هذا يسمى إيش؟ الصرف. القسم الرابع بيع الثمن بالعين. بيع الثمن بالعين، تبيع الثمن بعين، وهو بيع عين مؤجلة بثمن مؤجل، بحيث تدفع الثمن حالا والسلعة إيش؟ مؤجلة. هذا يسمى إيش؟ هذا السلم. هذا السلم، هذا على نوعين، يعني بيع الثمن بالعين وهو بيع عين مؤجل، عين مؤجلة لكن الثمن مؤجل، وهذا على نوعين. النوع الأول أن يتم دفع الثمن كاملا مقدما، وهذا يسميه الفقهاء إيش؟ بيع السلم. يعني عند التعاقد، عند العقد، تقول أشتري منك مثلا 50 كيلو حنطة، وتحدد قيمتها وتدفعها إيش؟ مقدما في العقد، وتتفقون على وقت يعني تحصيل هذا المبيع اللي هو القمح أو الحنطة في المثال. النوع الثاني أن يتم دفع الثمن كاملا أو مجزئا على فترات، أو مؤجل، أو مؤجل، وهو بيع الاستصناع. بيع إيش؟ الاستصناع، يعني تستصنع شيئا فتتفقون على هذا الشيء الذي يستصنع وقيمته وكيفية دفعه. إذن البيع إما أن يكون إيش؟ عينا أو ذمة أو منفعة، لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة. هذا البيع إما أن يكون عينا أو ذمة أو منفعة، وهذه الثلاثة، لذلك قال إيش المصنف؟ إيش قال المصنف؟
فتناول 9 صور.
فتناول 9 صور، لأنها إيش؟ إما عين أو ذمة أو منفعة، وهذه الثلاثة مع بعضها مركبة تعطيك كم صورة؟ 9 صور. 9 صور.
عين بعين.
عين بعين كإيش؟ هذا الكتاب بهذا الدرهم. عين بعين، عين بعين، أو عين إيش؟
أو دين.
أو دين، يعني عين بعين كهذا الكتاب بهذا الدرهم، أو دين، أو دين، أو دين بعين هذا الكتاب بدينار في الذمة. يقول أو إيش؟
أو منفعة.
أو منفعة، أو منفعة، يعني عين بمنفعة، هذا الثوب بمنفعة مثلا كذا، أبيعك هذا الثوب، تقول مثلا لشخص وانتفع بسطح منزلك وقت كذا أو زمنا معينا تحدده. نعم.
أو منفعة دين بعين.
أو منفعة دين بعين، أو 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 دين، المهم يكون عين بعين كهذا الكتاب بهذا إيش؟ الدرهم، أو عين بدين الكتاب بدينار في إيش؟ في الذمة، أو عين بمنفعة كهذا الثوب بمنفعة على سطح المنزل مثلا، أو الرابع دين بعين، مثل إيش؟ دين بعين عبد مثلا موصوف، يصف عبد، يقول هذا العبد الموصوف بهذا الدينار، إذن هو دين إيش؟ دين بعين، أو دين بدين، عبد موصوف بعبد موصوف، هذه بشرط الحلول والتقابض، يعني قبل التفرق لأحدهما. إذا باع إيش؟ إذا باع دين بدين لابد إيش؟ إذا باع دين بدين لابد من التقابض قبل التفرق لكي لا يكون دين بدين، السادس دين بمنفعة، دين بمنفعة كجارية موصوفة بكذا. المهم تكون إيش يعني دين بمنفعة، جارية مثلا موصوفة مقابل منفعة مثلا في الحائط أو في البستان أو شيء من هذا القبيل، يكون دين بمنفعة أو منفعة بعين، مثل إيش ممر، يعني أريد هذا الممر هذه المنفعة بدرهم مثلا، هذه يكون منفعة بعين أو منفعة بمنفعة، مثل إيش ممر بممر، مر بممر. فهو ثلاثة أنواع مثل ما ذكرنا، إما أن يكون عينا أو ذمة أو منفعة، ثم كل واحد من هذه الثلاثة ممكن يكون ثلاثة بعين ودين ومنفعة، هذا بالنظر إلى نوع البيع. طيب بالنظر إلى تحديد الثمن، إلى تحديد الثمن يعني يسمى بعدة مسميات، يعني كيف تحصل على السلعة، مثلا بطريقة إيش المساومة، ما هي المساومة؟ يعني تأتي أنت فتسوم السلعة مع مالك السلعة، يعني تتفاوضان حتى تتفقان على الثمن الذي ترتضيان به، هذا يسمى إيش مساومة. وفي بيع يسمى بيع إيش المزايدة، يعني تعرض السلعة للبيع ويزايد الناس عليها حتى تستقر يعني على واحد ممن يرغبها إذا رضي به البائع، تسمى مزايدة، يعني عقد معاوضة يعتمد على دعوة الراغبين لشراء السلعة و يعني المزايدة بحيث ترسو على من يرغب البائع عن القيمة التي يرغبها البائع. وهناك نوع يسمى بيوع الأمانة، بيوع الأمانة يطلق على يعني يؤتمن الشخص على ثمن السلعة بكم اشتراها فيصدق في ذلك فيعطى القيمة ويكون صادقا في ذكر هذه القيمة، يسمى بيع الأمانات، يطلق على بيع الوفاء وبيع التلجئة وبيع المرابحة وهذا هذه الأنواع. نعم تفضل.
بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق.
نعم.
أو بمنفعة، منفعة بعين أو دين أو منفعة.
نعم. أو بمنفعة، منفعة بعين أو دين أو منفعة، كل واحد من هذه الثلاثة تجري فيه هذه الثلاثة أنواع، تجري فيه هذه الثلاثة الأنواع. نعم.
وقوله على التأبيد يخرج الإجارة.
نعم، قوله على التأبيد يعني أن إيش أن البيع يكون إيش على التأبيد، لأنك أنت تشتري السلعة فتنتقل السلعة إليك، تنتقل السلعة من بائعها إلى مشتريها، هذا يكون على التأبيد. المصنف يقول على التأبيد يخرج إيش
الإجارة.
الإجارة ليست على التأبيد، أنت تستأجر سيارة أو تستأجر شقة، أنت إنما بهذا الأجار تملك المنفعة، لكن العين ليست ملكا لك. فقوله على التأبيد يعني لابد أن يكون هذا التبادل اللي في البيع والشراء على التأبيد لاحترازا من بيع الإجارة، فإنها مبادلة مال بمال، لكنها ليست على التأبيد، ليست على التأبيد.
غير ربا وقرض فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة.
قال يخرج الإجارة وكذلك غير ربا وقرض فلا يسمان بيعا. الربا لا يسمى بيعا على يعني التحقيق، وإن وجد فيه التبادل. فإذا أعطيتك درهما بدرهمين فهو عين بعين، لكنه ليس بيعا. ما الذي أخرجه من البيع؟ ها؟ الشارع يعني جعله قسيما للبيع، وقسيم الشيء ليس هو الشيء. ولذا قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن ليس الربا ببيع، وإلا ما صح التقسيم. وإن كان في ظاهر صورة بيع، لكن في حقيقته ليس هو البيع الذي جاء حله في الشرع، الذي جاء حله في الشرع. غير ربا وقرض أي وغير قرض، فلا يسمى القرض بيعا وإن وجدت فيه المبادلة. يأتي الإنسان لشخص غني يطلب منه إيش؟ القرض، ويقول: خذ هذه الدراهم أقرضتك إياها. فالدراهم الأولى إيش؟ معينة، والقرض يكون إيش؟ في الذمة. فهو يشبه مبادلة معين بما في الذمة، لكنه لا يسمى بيعا. لماذا لا يسمى بيعا؟ لأنه لو كان بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية. لكن أن تعطيه ليس بيعا، وإنما إحسان ويعني قرض منك ليعيده. فمثلا لو بعتك درهما بدرهم لا أقبضه منك إلا بعد يومين، هذا يعتبر إيش؟ ربا، يعتبر ربا. لكن لو أقرضتك درهما قرضا تعطيني إياه بعد يومين، هذا جائز، هذا يعني جائز. نعم. قال إيش؟
لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا.
وحرم الربا. أيضا العقود نفسها تنقسم، العقود من حيث اللزوم وعدمه إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. عقد لازم من الطرفين، مثل إيش؟ مثل البيع، وهو العقد الذي ينشئ التزاما في ذمة كل من المتعاقدين، وهذا البيع. لأن البيع يلتزم فيه إيش؟ البايع بنقل ملكية المبيع، ويلتزم فيها المشتري بدفع إيش؟ بدفع الثمن. فهذا النوع من العقود يسمى عقد لازم من الطرفين. النوع الثاني عقد جائز من الطرفين، عقد وهو العقد الذي يملك فيه كل طرف فسخ العقد، متى شاء. وذلك مثل الشركة والوكالة والمضاربة والوصية والعارية والجعالة. هذه إيش؟ عقد جائز من الطرفين، كل طرف له أن إيش؟ يفسخ العقد، لكن بشرط إيش؟ أن لا يكون الفسخ فيه ضرر على أحدهما. فقد يلزم يعني العقد ولو كان جائزا، لكنه قد يلزم في بعض صوره. إذا كان فسخه يترتب عليه الحق ضرر بأحد الطرفين فلا يكون جائزا في هذه الصورة. إذن القسم الأول عقد إيش؟ لازم من الطرفين، مثاله إيش؟ البيع. والنوع الثاني عقد إيش؟ جائز من الطرفين، مثاله إيش؟ الشركة، الوكالة، الوصية، العارية، الجعالة. الثالث عقد لازم من طرف وجائز من طرف، عقد لازم من طرف وجائز من طرف، مثل إيش؟ مثل الرهن. فهو لازم من جهة الراهن، بشرطه وجائز من جهة إيش؟ المرتهن، جائز من جهة المرتهن. كذلك الضمان جائز من جهة المضمون له دون الضامن، المضمون له دون الضامن. وقد يتحول كما ذكرت لكم العقد الجائز إلى عقد لازم، متى؟ إذا لزم من الفسخ ضرر بين، إذا لزم من الفسخ ضرر بين فإنه يكون لازما، ويذكره الفقهاء فيما يعرف بقاعدة التفاسخ. نعم.
والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق وإن قصد فيه التملك أيضا.
نعم، المقصود الأعظم من القرض هو الإرفاق، هو الإرفاق. إذن أيضا العقود تنقسم باعتبار إيش؟ الإرفاق وعدمه إلى عدة أقسام. عندنا عقود إيش؟ معاوضة، عقود معاوضة، وهي عقد إيش؟ كل عقد اشتمل على بذل عوض مقابل شيء، مثل كالبيع والإجارة ونحوه، هذه تسمى عقود إيش؟ معاوضة، يعني شيء في مقابل شيء. وهناك ما يسمى عقود التبرع، عقود التبرع، وهي كل عقد اشتمل على تبرع بلا عوض، كالهبة، كالهبة. النوع الثالث عقود إيش؟ الإرفاق، وهي التي يقصد بها الإرفاق دون مقابل، كالقرض والعارية ونحوهما. وهناك نوع رابع كثرنا عليكم، عقود إيش؟ الأمانات، عقود الأمانات، وهي التي مبناها على الأمانة كالوديعة. إذن أقسام العقود: عقود معاوضة كالبيع والإجارة، وعقود تبرع كالهبة، وعقود الإرفاق مثل إيش؟ مثل القرض والعارية، وعقود الأمانات مثل الوديعة. إذن القرض يدخل في عقود إيش؟ في عقود الإرفاق، في عقود الإرفاق. نعم. قال والمقصود الأعظم،
والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق وإن قصد فيه التملك أيضا،
وإن قصد به التملك أيضا. إذن القرض ليس بيع، لو قلنا بيع ما صح القرض في الأموال الربوية، لأنه يؤدي إلى تأخير القبض بإقراضه الشيء من جنسه، أنت تعطيه ذهب وتعطيه النقود ويعيدها لك نقود، تقرضه نقود ويعيدها لك نقود. ومعلوم أن تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه يعتبر حرام لأنه ربا. لكن لو قال طيب شخص، طيب ما الذي أخرج القرض عن البيع وهو مبادلة مال بمال، أن تقرضه مال وبعدين يعيد لك هذا المال، فتقول أخرجته النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما الذي نواه المقرض؟ هل هو نوى المعاوضة والاتجار أو نوى الإرفاق؟ فهو نوى الإرفاق، ومن أجل أنه نوى الإحسان صار يعني مقابلا لنية المرابي، لأن الأصل في الربا هو الظلم، لكن الأصل في القرض هو الإحسان، الإحسان إلى المقرض إليه. نعم.
وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكية.
نعم، قال وينعقد البيع، وينعقد البيع بإيجاب وقبول، ينعقد البيع، الانعقاد ضد إيش؟
الفسخ،
ضد الانحلال. والعقد بمعنى الإحكام وربط الشيء بعضه ببعض، تقول عقدت الحبل، أي ربطت بعضه ببعض. وكلمة ينعقد هذا وصف إيش؟ لجميع العقود، سواء كانت عقود بيع أو إجارة أم رهن أم وقف، لأنها يعني ربط وإحكام. يقول إيش؟ بإجاب وقبول. الإجاب هو اللفظ الصادر كما ذكرنا آنفا من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. والحقيقة يعني إذا قلت أو من يقوم مقامه، يعني يقوم مقام البائع، كل من يقوم مقام البائع يسمى بائعا، لكن قد لا يكون هو المالك إنما يكون وكيله، إنما يكون وكيلا لكن يقوم مقامه. ولذلك قال إيش؟ بإيجاب وقبول. وتقدم معنا إنه للبيع صيغتان، صيغة القولية اللي هي الإيجاب والقبول، وصيغة فعلية التي هي المعطاة التي هي المعطاة. نعم. يقول إيش
بعده؟ أي بعد الإيجاب،
أي بعد الإيجاب. فيقول البائع،
فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا. ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه.
أي نعم، يعني يقول البائع بعتك أو ملكتك أو أي عبارة تؤدي هذا المعنى، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت أو نحو ذلك. والصحيح إنه إيش؟ إن البيع يصح بكل ما دل على معنى، كل ما دل على أنه بيع وتعرف الناس على أنه بيع صح، ولا يلزم منه يعني لفظا معينا. نعم.
ويصح القبول أيضا قبله، أي قبل الإيجاب بلفظ أمر.
ويصح القبول أيضا قبله أي قبل الإيجاب بلفظ أمر، نحو بعني كذا بكذا. وينعقد الإيجاب بلفظ الأمر، نحو خذه، نحو خذه ونحو ذلك. نعم.
أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه.
أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، يقول اشتريته بكذا أو ابتعته أو أخذته بكذا. نعم.
لأن المعنى حاصل به،
لأن المعنى حاصل به، يعني المعنى حاصل بهذه الألفاظ. طبعا المصنف ذكر هذه الصيغ، وهل يعني جميع العقود يعني لها لفظ يشترط لها لفظ معين، أو تصح بما دل على مقصودها؟ يعني الشيخ الإسلام يرى أن كل العقود تصح بما دل على مقصودها وتعارف الناس على ذلك، لا يلتزم لفظا معين. فمن الفقهاء من قال جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا، ومنهم من اشترط لفظ معين خصوصا في النكاح، خصوصا في النكاح قال لابد أن يقال زوجتك أو لفظ يعني يدل على فيه معنى التزويج. ومن العلماء من قال جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا، وهذا هو القول يعني الراجح وهو المتعين، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن الشارع لم يلزم الناس بلفظ معين أو بصيغة معينة، وإنما ما تعرف عليه الناس فإنه يصح حسب لغتهم وحسب ما تعارفوا عليه. نعم.
ويصح القبول متراخيا عنه، أي عن الإيجاب ما دام في مجلسه.
أنا قال ويصح القبول متراخيا عنه، أي عن إيش؟ عن الإيجاب ما دام في مجلسه، ما دام في المجلس، ما دام في المجلس أي مجلس البيع، أي مجلس البيع. كذا أن تراخى الإيجاب عن القبول في نحوه يعني وهم ما زالوا في المجلس. نعم.
لأن حالة المجلس كحالة العقد.
نعم. يقول لأن حالة المجلس كحالة العقد، يعني ما لم يتفرق، ما لم يتفرق، ولأنه يكتفى بالقبض فيه لما يعتبر قبضه، يعني إذن الشرط أن يكون في مجلسه، وبشرط إيش؟ أن لا يتشاغل عنه بما يقطعه، بما يقطعه. أما إذا تشاغلوا بما يقطعه يعني هم ما زالوا يتفاوضون في البيع والشراء ثم جاءوا بشيء آخر خارج الموضوع لا علاقة له به، فهنا يكون إيش؟
باطل.
ما يكون البيع هنا لازما، لأنهم قطعوا الحديث فيه بحديث آخر قبل أن يتم المعنى، قبل أن يتم المعنى. فلذلك قال يصح القبول متراخيا عنه، يعني عن الإيجاب ما دام في مجلس العقد، ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس يقول كحالة العقد. نعم.
فإن تشاغلا بما يقطعه عرفا أو انقضى المجلس قبل القبول بطل.
نعم، يقول فإن تشاغلا بما يقطعه عرفا، يعني كلام أجنبي أو سكوت طويل أو أكل ونحو ذلك، فهذه الحالة يبطل البيع. أو انقضى المجلس قبل القبول، قبل بطل، يعني بطل إيش؟ البيع. نعم.
لأنهما صارا معرضين عن البيع.
أي، لأنه الحديث قال إيش؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، لأنهما صارا معرضين عن البيع، يعني كأنهم صرحوا بالرد طالما أنهما عرضوا عنه.
وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد.
نعم، قال وإن خالف القبول الإيجاب لم ينعقد، أي البيع، سواء كانت المخالفة في قدر الثمن أو في صفته أو غيرهما. مثل لو قال بعتك بألف صحيحة، قال هو اشتريته بألف مكسرة، لا، إذن هذا إيش؟ الإيجاب يختلف عن إيش؟ عن القبول. لو قال بعتك بكذا، فقال أنا أخذه بكذا، إذن هم اتفقوا، ففي هذه الحالة لا يصح. نعم.
وهي أي الصورة المذكورة، أي الإيجاب والقبول، الصيغة القولية للبيع.
نعم، قال وهي أي الصورة المذكورة، أي الإيجاب والقبول، هي الصيغة إيش؟ القولية للبيع. كما ذكرنا للبيع صيغتان، صيغة قولية وصيغة إيش؟ وصيغة فعلية، سيذكرها الآن، سيذكر الصيغة الفعلية.
وينعقد أيضا بمعاطاة، وهي الصيغة الفعلية.
وينعقد يعني البيع بمعاطاة، وهي الصيغة إيش؟ الفعلية، وهي الصيغة الفعلية. ويمثل لها مثل إيش؟
مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه.
أعطني بهذا خبزا ويعطيه إيش؟ ما يرضيه، ويعطيه ما يرضي، وهو ساكت، وهو ساكت. نعم.
أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري.
نعم، أو يقول للبائع خذ هذا بدرهم، يشير إلى هذا الشيء المراد، فيأخذه المشتري وهو ساكت أيضا.
أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبة.
نعم، يضع الثمن ويأخذ السلعة المرادة، هذه الصيغة اللي هي إيش؟ المعاطاة، المعاطاة، الصيغة الفعلية وهي المعاطاة، وهي إيش؟ أن يعطي كل واحد الثاني بدون إيش؟ بدون قول، بدون لها ثلاث صور، أن تكون المعاطاة من الجانبين، أو أن تكون المعاطاة من البائع، أو أن تكون المعاطاة من إيش؟ من المشتري، أو تكون المعاطاة من المشتري. نعم.
فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول.
نعم، تقوم المعاطاة مقام إيش؟ الإيجاب والقبول، لأنها بمعناها، لأنها بمعناها. نعم.
للدلالة على الرضا.
للدلالة على الرضا، أي من غير لفظ، اكتفاء بالقرائن والإمارات الدالة على الرضا، الذي هو شرط في صحة البيع كما سيذكره المصنف. نعم.
لعدم التعبد فيه.
لعدم التعبد فيه، يعني ما هناك تعبد بلفظ معين في البيع، بلفظ معين في البيع، قال لعدم التعبد فيه، وعدم تعليل المعنى، بل المعنى الذي شرع له معقول، وهو الإرفاق بالناس والمصلحة لهم، فتقوم المعاطاة يعني مقامه.
وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة.
أي نعم، وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة، يعني تكون بالمعاطاة بالصيغة الفعلية، يعني وهذا ظاهر لجريان عادة الناس بذلك، لأن الناس اعتادوا على ذلك.
ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء.
نعم، يعني لا بأس أن يذوق الشيء الذي يريد أن يشتريه حال الشراء، لأن عادة الناس جرت بذلك.
ويشترط للبيع 7 شروط.
نعم، قال يشترط للبيع 7 شروط، وهذه أخذت بإيش؟ بالتتبع والاستقراء. بالتتبع والاستقراء أنها تعود إلى 3 أمور، تعود إلى 3 شروط هذه 7، وهي تعود إلى 3 أمور، وهي الظلم والغرر والربا، يعني أن يتنافى فيها إيش؟ الظلم والغرر والربا. وبعضهم يعني يضيف نوعا رابعا وهو إيش؟ تحريم عين المبيع، يعني أن لا يكون هناك ظلم ولا غرر ولا ربا، ولا تكون العين إيش؟ محرمة، لا تكون العين محرمة. فالأسباب يعني التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع، وهي كما يسميها بعض الفقهاء أسباب الفساد العامة، أسباب الفساد العامة 4: حدوى تحريم إيش؟ عين المبيع كالخمر مثلا، والثاني الربا، والثالث إيش؟ الغرر، والرابع الشروط التي تؤول إلى أحد هذين الأمرين، إما إلى الربا وإما إلى الغرر. وقد يكون التحريم يعود إلى شيء خارج المبيع نفسه، مثل البيع وقت نداء النداء الثاني للجمعة. أخ يقول إذا كان البيع عبر الجوال هل يجوز في المسجد؟ لا، ما يجوز في المسجد، سمى بيع، البيع لا يجوز في المسجد، لا بالجوال ولا بغيره، فيدخل في عموم النهي على البيع في المسجد. كيف يكون التوكيل في عقد النكاح، وما هي الصيغة التي يقولها الوكيل للولي؟ ما هي الصيغة التي يقولها كيف الوكيل للولي، ولا الولي للوكيل؟ الولي للوكيل. إذا قلنا بأن النكاح يعني مثل بقية العقود ما يشترط له لفظ بعينه، وإنما بما دل على معناه وتعارف الناس عليه، فيكون التوكيل من الولي للوكيل، يعني ينيب شخص عنه في إجراء عقد النكاح. طبعا النكاح ما يصح إلا بشروط المعتبرة: إذن الولي، ورضا الزوجين، الزوج والزوجة، ووجود الشاهدين الذين يشهدان على عقد النكاح. فهذا الوكيل يقوم مقام الولي في تنفيذ هذا الإجراء، فيكون ينوب عن الولي في هذا المعنى، اللي يخبر برضا الولي وأن الولي آذن بذلك، لكن أنابه في إتمام العقد. والعقد لابد فيه من هذه الأمور التي تشترط ليكون كل من الزوجين راضي الزواج، وأن يقول الزوج يعني لما يقال هو أترضى بفلان أو كذا، يقول نعم قبلت، والمرأة أيضا تقول قبلت أو رضيت أو أي عبارة تؤدي هذا المعنى، والشهود يشهدون على ذلك. فإذا وجدت هذه المعاني فإنه يكون قد يعني تم العقد وصح التوكيل فيه. هذا الأخ يقول كلمة لرفع الهمة بعد الانقطاع. الحمد لله انقطاع في خير، ما يعني الإنسان يحتاج شيء من الراحة أو شيء من يعني كسر المعتاد، ثم بعد ذلك يعود. فإن شاء الله همتكم عالية وأنتم حريصون على العلم النافع، وهذا خير ما يكتسبه الإنسان، وهو أفضل الرزق، يعني العلم النافع هو أفضل الرزق، أن يرزق الله الإنسان هذا العلم النافع الذي يعرف به ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة ويعمل بهذا العلم ويدعو الناس إلى هذا، أعظم المكاسب وأعظم الأرباح. والوقت ماضي ماضي، فلا يخسره الإنسان، وخير ما يكتسب هو العلم النافع ليقرنه به العمل الصالح، وهو نوع جهاد. لا شك أن العلم النافع هو من الجهاد الذي ينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه في تحصيله، في تحصيل هذا العلم. وتعرفون حاجة المسلمين للعلم وحاجة الناس للعلم والفقه في الدين، فيكون الإنسان يعني لا يبخل بشيء من الوقت الذي يصرفه في العلم النافع وتحصيل العلم النافع مع وجود النية. دائما يستحضر النية ليكون يعني هذا العمل يعني يثاب عليه، وهو من أحسن ما تصرف فيه الأوقات وتبذل فيه الساعات. فيستحضر هذا الأمر العظيم. الله عز وجل يقول فأعلم أنه لا إله الله واستغفر لذنبك، بدأ بالعلم، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل، فلا يستخسر الإنسان الوقت الذي يمضيه في سبيل تحصيل العلم والوقت الذي يمضيه في قراءة العلم وتعلم العلم، ليرفع الجهل عن نفسه وليتبصر بشرع الله عز وجل، ثم يكون سببا في دعوة غيره إلى هذا العلم النافع الذي رزقه الله إياه. ولكن يجب عليه أن يصبر على هذا الأمر، كما قال تعالى أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. شوف هذا آخر آية في سورة آل عمران، آية عظيمة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا، لأنه لا بد من الصبر، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله عز وجل التي تجري ويبتلى بها الإنسان من مرض وهم وأكدار، وهذه الحياة متقلبة، فيصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على أقدار الله عز وجل. ثم قال تعالى يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يعني مدوا الصبر، تحتاج أن تصبر طالما أنت في هذه الحياة الدنيا وما زالت روحك بين جنبيك، وتتق الله.